بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وبهذا فسر الأئمة هذا الحديث. قال الأوزاعي في قوله: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة. فكان الحسن البصري رحمه الله يقول لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وروي عنه أنه قال: أصبح من إذا عرف بالسنة فعرفها غريبا، وأغرب منه من يعرفها. وعن سفيان الثوري أنه قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان هو وأصحابه عليها، السالمة من الشبهات والشهوات. ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول: أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال، وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات، في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة. وصنفوا في هذا العلم تصانيف سموها كتب السنة. وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة. وأما السنة الكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات، كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان الثوري والفضيل وغيرهم. ولهذا وصف أهلها بالغربة آخر الزمان لقلتهم وغربتهم فيه. ولهذا ورد في بعض الروايات كما سبق في تفسير الغرباء: قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي هذا إشارة إلى قلة عددهم وقلة المستجيبين لهم والقابلين منهم وكثرة المخالفين لهم والعاصين لهم. ولهذا جاء في أحاديث متعددة مدح المتمسك بدينه في آخر الزمان، وأنه كالقابض على الجمر، وأن للعامل منهم أجر 50 ممن قبلهم، لأنهم لا يجدون أعوانا على الخير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الغربة في آخر الزمان وتفسيرها فيما سبق معنا البارحة، يقول في هذه الآثار التي ساقها عن التابعين وأتباعهم مبينين معنى الغربة رحمهم الله تعالى، يقول: قال الأوزاعي في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، هذا في الصفحة 13. قال الأوزاعي رحمه الله مفسرا هذا الحديث في هذه الجملة، قال: أما إنه ما يذهب الإسلام، الإسلام لا يذهب، ما ينمحي، ولكن يذهب أهل السنة. الإسلام الصحيح هو الذي يصبح غريبا، الإسلام الصحيح هو الذي يصبح غريبا، وهو التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغربته بقلة أهله وذهابهم، فإنهم يموتون، فيموت العالم السني فلا يكاد يوجد من يخلفه في قطره، في بلده، في إقليمه الذي هو فيه. فيذهب أهل السنة، علماء السنة وحملة السنة ودعاة السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا واحد، وربما لا تجد في بعض البلدان منهم أحد. يوجد علماء لكنهم ليسوا على السنة، تجده إما أشعري وإما ما تريدي، وإما قد تلطخ بأوضار التصوف وحصل له من ذلك ما حصل استقلالا أو استكثارا، فهؤلاء يحسبهم أهل أقطارهم، ويحسبهم أهل بلدانهم، ويحسبهم أهل زمانهم علماء لما يرون عنهم ومنهم ويسمعون قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العالم السني الأثري الذي يكشف زيف ما هم عليه ما يوجد، فلذا تجد الناس ينحرفون بسبب هؤلاء. لذلك يقول الأوزاعي: أما إنه ما يذهب الإسلام، الصلاة، الصيام، إيتاء الزكاة، الحج باقي، لكن السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه غريبة، وذلك بذهاب أهلها، فلا يكاد يوجد من يعرفها أو يعرفها، يعرف الناس بها ويدعوهم إليه، فتخلو بعض البلدان وبعض الأقطار وبعض الأقاليم من علماء السنة والأثر، ويحل محلهم أهل البدع، وربما لم يحل أحد، يبقى الناس في جهل، يعم الجهل ويخيم ويضرب بعطن، ولا يوجد من يعلم الناس الدين. فهذا الكلام من الأوزاعي رحمه الله تعالى كلام حق، الإسلام ما يذهب بالكلية لكن يذهب أهل السنة، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة، 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، فكم الناجي؟ فرقة واحدة، هم الطائفة المنصورة، هم أهل السنة والحديث، هم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والهالكون المتوعدون بالهلاك والنار 72 فرقة. أليس الواحد غريب بجانب 72؟ غريب. أليس هذه الطائفة المتفرقة في العالم الإسلامي وفي بلدان المسلمين وفي الأقطار غرباء؟ لا شك أنهم غرباء، غاية الغربة. يقول رحمه الله: حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد، وسيأتي معنا أنه لا يبقى في البلد ولا أحد، هذه هي الغربة. حتى إذا قام من يدعو إلى السنة استنكروه، وأنكروا ما يدعو إليه، وأنكروا القول الذي يقوله: أنت مخالف للناس جميعا، ما فيه إلا أنت عالم، ما فيه إلا أنت تعرف الإسلام، كل هؤلاء كفار، هذا الذي نسمعه اليوم، كل هؤلاء مبتدعة، وأنت ما قلت شيئا من هذا، وإنما قلت يا عباد الله السنة كذا، هذا خلاف السنة. فمباشرة ينبري لك الجهال وأصحاب الأهواء، ما فيه إلا أنت عالم، ما فيه إلا أنت تعرف السنة، كل هؤلاء ما يعرفون في الإسلام شيء. وهكذا دائما إجابة الهمج الرعاع والغوغاء، وهكذا دائما أهل الأهواء يشغبون على أهل الإسلام والسنة. فعلى الداعية إلى الله السني الذي من الله عليه وعرف أن يصبر، ويحتسب وليعرف أن هذا زمن الغربة، وهذا أنتم ترون الآن قلة أهل الإسلام الصحيح المتمسكين بالسنة الكاملة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول رحمه الله: ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة، بسبب هذا الذي ذكرنا أنهم يقلون بذهاب علماء السنة وحملة السنة. فبعد أن كانوا في البلد الواحد والاثنين والثلاثة تصبح في البلد الفقر المدقع، لا يوجد أحد لا يوجد أحد يعرف الناس بالسنة ويدعوهم إليها ويصبر ويحتسب على ذلك. ولهذا جاءت الوصية من أئمة السنة بأن يترفق أهل السنة بأنفسهم، يعني لا يشقوا عليها ويكلفوها فوق طاقتها ويعرضوها للهلكة فيهلكوا، إما بالقتل وإما بالحبس وإما بالتشريد والتطريد فتقفر البلاد منهم، ولكن عليهم أن يسلكوا طريق الوسط، وذلك بالترفق بالناس والتلطف حتى يوصلوا هذا الخير إليهم وتفشوا السنة بينهم، فلا يقفون في وجوههم حجر عثرة ويستعدون عليهم العامة وربما يهلكون ويهلكون أنفسهم بسبب ذلك. فعليهم أن ينظروا إلى مصلحة المسلمين فيترفقوا بأنفسهم ويبقوا على أنفسهم لصلاح الناس، يداروا بكل ما يستطيعون، يدرؤون الفتن عنهم وعن المسلمين بكل ما يستطيعون حتى يبقوا في الناس ويبقى أثرهم في الناس، ويعلمون الناس الخير والهدى الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الحسن يقول لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا بأنفسكم فإنكم أقل الناس. هذا في عهد الحسن التابعي، في عهد الحسن. كيف لو بعث الحسن فينا؟ كيف لو بعث الحسن اليوم رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ نحن اليوم في غاية الغربة، في ذلك الزمن إذا تكلم حامل السنة وجد معه 1000 ينصرونه، اليوم تتكلم تجد 1000 يعارضونك ممن يزعم أنه عالم أو ينتسب للعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة، السنة غريبة تعود غريبة بين الناس، وذلك بسبب كثرة الشبهات وكثرة دعاة الشبهات وكثرة الشهوات، فدعوة الناس إلى السنة صاحبها مستنكر ومستغرب، وأغرب منها من يعرفها، وأغرب ممن يعرفها من يعرفها ويدعو إليها يعرف الناس بها، هذا أغرب وأغرب. فالسنة تستغرب لكثرة الأهواء والبدع، وأهلها يستغربون لقلتهم بين الناس، وأغرب من هؤلاء جميعا من يقوم بها من أهلها، فهناك من يرضى لنفسه أن يكون صالحا يصلح إذا فسد الناس ولا يتعرض للناس ويدعوهم ويصبر على الأذى، يخاف على نفسه، فأغرب منها الذي يضحي بنفسه ويحتمل الأذى ويصبر على ما يلحقه في سبيل ذلك حتى يتعلم الناس السنة، فأغرب ممن يعرف السنة من يدعو إليها، وهذا في ذلك الزمان. فكيف بهم لو بعثوا هؤلاء رحمهم الله، كيف بهم لو بعثوا في زماننا؟ وروي عن يونس بن عبيد أيضا أنه قال: أصبح من إذا عرف السنة فعرفها غريبا. وهذا الذي نرى كثيرا منه في هذه الأعصار المتأخرة. ما الذي صار لك؟ تغيرت علينا، تركت ما عليه جماعتك، تركت ما عليه أهل بلده، تركت ما عليه الناس، يعني الحجة أصبحت عنده أهل بلده وأهل إقليمه وأصحابه وجماعته والناس، وليست الحجة أن يعرف السنة ويعمل بها ويدعوهم إليها، فيصبح بعد أن كان بينهم عزيزا يصبح غريبا. هذا أغرب وأغرب، وأغرب منه من يعرفها يعني يدعو إليها. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. هذا خطاب للناس، لأهل الإسلام جميعا. استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. أهل السنة الحقيقيين غرباء في كل زمان ومكان. والسنة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقام، المراد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم الخالية من الشبهات والشهوات. فأما الشبهات فقد تكلمنا عليها البارحة، والمراد بها الأهواء المضلة التي حدثت بعده عليه الصلاة والسلام، فحرفت الناس عن الدين الصحيح وعن الإسلام الصحيح. فتنة الخوارج أول ما حصلت، فلبس على كثير من الناس واجتالت جماعة منهم، وحاربوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم وكفروهم واستحلوا دماءهم، نعوذ بالله من ذلك، وأموالهم. بعد فتنة الخوارج، في مقابل الخوارج خرجت المرجئة، فالخوارج يكفرون بالكبيرة والمرجئة في مقابلهم يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فخرجوا في مقابل الخوارج، أولئك يكفرون بالكبائر، وهؤلاء خرجوا ضدهم، فهؤلاء وعيدية وهؤلاء مرجئة. ثم ظهرت فتنة القدر، القول بالقدر في البصرة، وكما قلنا البارحة أدركها بعض صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا زادت البدع وتعددت، جاء الاعتزال، جاء التجهم، نسأل الله العافية والسلامة. ومنهم بثقت طوائف متعددة من طوائف الجهمية كالمعتزلة الأشاعرة وكالماتريدية وكالكلابية وهكذا، وكل يوم تحدث فرقة. فكثرت الشبهات وظل الناس بسبب ذلك ضلالا عظيما، حتى أصبح أهل السنة قلة، ولحقهم ما لحقهم من الحبس والتشريد والتطريب، فأصبحوا يستخفون في بعض الأقطار، وانتشرت البدع وشاعت وذاعت. وهكذا الشهوات، فتحت الدنيا ولذاتها على الناس حتى أصبح لا يبالي الإنسان بالدينار والدرهم، أمن حلال أخذه أم من حرام، المهم أن يقع في يده، المهم أن يقع في جوفه، لا يبالي به. وهكذا وهكذا، فعمت الشبهات وعمت الشهوات، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا تكلموا على السنة فالمراد بالسنة المعنى العام الطريقة. ونحن نقول إن السنة في تعريفنا لها هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، والوصف الخلقي أو الخلقي، الوصف وصفان، خلقي وخلقي. فهي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فالوصف الخلقي هذا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهو الآداب، والوصف الخلقي بكسر الخاء المراد به شمائله عليه الصلاة والسلام، شمائله عليه الصلاة والسلام التي فطر عليها صلى الله عليه وسلم وخلق عليها صلى الله عليه وسلم. فالوصف الخلقي كقولهم كان أبيض مشربا بحمرة، ربعة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير القطط، عريض ما بين المنكبين، أفلج الثنايا، ضريع الفم، أفلج الثنايا، أسنانه كالبرد، تلألأ تلألؤا، وجهه أصفى من البدر، ليلة إضحيان له جمة تضرب بين منكبيه، وهكذا. هذا وصف خلقي، خلقته التي خلقه الله جل وعلا عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأصدق الناس عليه الصلاة والسلام، وكان لا يؤاخذ بالذنب، وكان يعفو ويصفح، هذا خلقي عليه الصلاة والسلام من أخلاقه. فألفت في ذلك في الخلق والخلق الكتب. ألف في الخلق الآداب، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني مثلا، الأدب المفرد للبخاري، الأدب المفرد لأبي شيبة، وهكذا مكارم الأخلاق للخرائطي ونحو ذلك، مكارم الأخلاق للطبراني، هذا كله في الأخلاق والآداب. ما يتعلق بالشمائل، الشمائل المحمدية للترمذي رحمه الله تعالى، هذا يتعلق بالخلقة بكسر الخاء. فالمراد بهذا التعريف الذي ذكرناه السنة الكاملة، وهي الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والأخلاق والآداب والخلق الذي خلقه الله جل وعلا عليه. فهذا هو التعريف العام الكامل للسنة النبوية، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، هذه هي السنة الكاملة السالمة من الشبهات والشهوات. ولهذا قال الفضيل: أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال. هذا جانب، هذا جانب أكل الحلال والتقصي في هذا الجانب والتحرز فيه، هذا جانب من الجوانب، من جوانب السنة. ومن ذلك أن الصدقة لا تحل له عليه الصلاة والسلام ولا لبني هاشم، فلقي ذات يوم تمرة فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، يعني ما هان عليه أن تكون ملقاة في الأرض، وهي من نعم الله جل وعلا. هذا التمر الذي الآن كثير منا ما يأكله إلا تفكها، كان طعامهم الأصلي الرئيس صلوات الله وسلام، بل يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة، الأهل في شهرين لا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، ما يوجد إلا هذا الطعام الأسودان، التمر والماء. والتمر إذا قدم مال إلى السواد، أول ما يبين حمرته تميل إلى البرتقالي، إلى الصفرة، إلى البرتقالي، ثم بعد ذلك إلى الحمرة القانية، ثم يميل بعد ذلك إلى البني، ثم إذا أحول قرب من السنة صار ما يسميه العوام حويلا، يعني مر عليه الحول أو قارب، يصبح لونه أسود، فغلب عليه السواد فقيل الأسودان، مع أن الماء لا لون له، ولكن من باب التغليب كما يقال الأبوان، هذا ذكر وهذه أنثى، هذه أم لكن يقال أبوان، والقمران، هذا قمر وهذه شمس لكن يقال القمران، يؤخذ بأعلاهما وأظهرهما وأظهرهما فيقال القمران الأبوان، فهنا قيل الأسودان، فما كان طعامهم إلا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، فكان عليه الصلاة والسلام يتحرز في هذا صلى الله عليه وسلم. فالتحرز في هذا الجانب وأخذ النفس في هذا بالقوة وعدم ترك الزمام لها وعدم التساهل في هذا، هذا من أعظم خصال السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان في الأول السنة بهذا المعنى، فلما عظمت الأهواء وكثرت الأهواء وتشعبت الأهواء وتعددت الآراء والطرق المبتدعة، غلب عند العلماء، هذا في القرن الثاني فما بعد، غلب عندهم استعمال السنة في مقابل البدع، في مقابل الشبهات في الاعتقادات. لما؟ لأنهم غلبوا الجانب الأخطر والأعظم واهتموا به كثيرا، ألا وهو جانب الاتباع والحرص عليه، وإن كانوا لم يغفلوا جانب المعيشة والأحكام العملية، لكنهم رأوا أن الخطورة في جانب الاعتقاديات هذه مهلكة، فاهتموا بها، وصار في عرفهم السنة في مقابل البدعة. وهذا الذي يؤيده الحديث، ما جاءوا به من عند أنفسهم، ما جاءوا به من عند أنفسهم، وإنما يؤيده الحديث: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع، خير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فصارت السنة عند هؤلاء وإلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إذا أطلقت يراد بها مقابل البدعة، مقابل الشبهات، فإن فتنة الشبهات أعظم، فتنة الشبهات أعظم. وأما المعاصي فلا نهون منها، لكن أمرها أخف. كل الذنوب فإن الله يغفرها، ما شيع المرء إخلاص وإيمان، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فضلال أهل الأهواء والشرك والبدع بعيد، نسأل الله العافية والسلامة. فأصبح أهل الحديث والأثر يعنون بالسنة مقابل البدعة، مقابل الشبهات في الاعتقادات، خاصة كما قال المصنف رحمه الله في مسائل الإيمان بالله تبارك وتعالى. وهم في هذا يردون على الطوائف المخالفة في هذا من الوعيدية ومن المرجئة. فأهل السنة وسط بين أهل الوعيد وأهل الإرجاء. أهل الوعيد الذين يكفرون بالكبائر ويقولون لا بد من إنفاذ الوعيد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يعترفون بهذه الآية. وهذه الآية فيها رد عليهم جميعا، رد على أهل الإرجاء ورد على أهل الوعيد. فما كان دون الشرك فإن الله سبحانه وتعالى قد يغفره وقد يؤاخذ صاحبه، لأن الله جل وعلا يقول لمن يشاء، وأما الشرك فلا يغفره سبحانه وتعالى. وقوله لمن يشاء رد على أهل الوعيد الذين يقولون إن الله لا يغفر لصاحب الكبائر، وإنما يجب عليه أن ينفذ الوعيد فيهم. فكان أهل السنة وسط بين الوعيدية، بين طوائف الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة. لفظة الوعيدية لفظ يجمع الثنتين، يجمع الخوارج ويجمع المعتزلة، لأن الخوارج يقولون عن مرتكب الكبيرة إنه كافر في الدنيا وكافر في الآخرة مخلد في النار. المعتزلة يقولون هو في الدنيا ليس بكافر، طيب مسلم يقولون ليس بمسلم، إذن أين هو؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين. نحن ما نعرف منزلة بين المنزلتين، ما هي؟ سموها لنا، ما يستطيعون يسمونها إلا بهذه اللفظة، يقولون منزلة بين المنزلتين. ما هي هذه المنزلة؟ لا اسم لها عندهم. طيب تنازلنا معكم، مآله في الآخرة عندكم ما هو؟ فسروه. قالوا هو مخلد في النار. إذن هذه المنزلة لا شيء، ما دام مخلد في النار لا يخلد في النار إلا من؟ الكافر. فأنتم والخوارج سواء، إلا أنكم جئتم بسفسطة يضحك منها كل عاقل، بل حتى صغار أبناء أهل الإسلام يضحكون منها. هو في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، لكن في الآخرة قالوا مخلد في النار خالدا، مخلدا فيها أبدا. إذن فأنتم كالخوارج، فهؤلاء هم الوعيدية. فيأتي أهل السنة بهذا اللفظ ليختصروا ويجمعوا، كما قلنا لكم بالأمس يأتون بالألفاظ المختصرة التي تجمع. فهنا يقولون الوعيدية ويقصدون به طائفتين، الخوارج والمعتزلة أصحاب الوعد والوعيد، وهكذا المرجئة بأصنافهم وبطوائفهم الذين يقولون عن الإيمان إنه إنما هو اعتقاد القلب ونطق اللسان، وأهله فيه سواء، ما في أهله متفاضلون، أهله سواء. إيمان أطوع الخلق كإيمان أفجر الخلق، هذا هو الإرجاء الأصلي الذي أنكره السلف، هذا هو الإرجاء الأول الذي أنكره السلف، لأنه جاء في مقابل قول الخوارج. فهؤلاء هم المرجئة. ثم جاءت بعد ذلك بقية الفتن، نسأل الله العافية والسلامة، والشبهات التي نشأت في الاعتقادات في الإيمان كثيرة، وهكذا في الإيمان بالملائكة والكتب واليوم الآخر ومسائل القدر وظهور القدرية في هذا، وهكذا ظهور طوائف التشيع، منهم القريب ومنهم البعيد، والشيعة على فرق قديما، أما في هذه الأعصار فلا يظهر للناس ولا يعلم فيهم إلا مذهب الرفض منذ القدم، من القرن الرابع كثر الرفض وعم الرفض وغلب الرفض حتى سب السلف في بغداد، وخرج منها أئمة السنة وتركوا بغداد لأنهم لا يستطيعون مقاومة هؤلاء لما غلبوا عليها وينكرون ما هم عليه، فلا يستطيعون الصبر فخرجوا من بغداد وتركت بغداد. وهذا موجود في أخبار التاريخ أن السلف رحمهم الله تعالى علماء السنة تركوا بغداد وخرجوا منها لما ظهر فيها سب السلف على المنابر وفي المجالس والمجامع، تغلب الرافضة عليها فكانوا يجاهرون بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا في فضائل الصحابة مردود على هؤلاء المنحرفين. ولأجل ذلك صنف أئمة الإسلام، صنف أئمة الحديث الكتب التي تبين فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كفضائل الصحابة للإمام أحمد وغيره، صنفوا الكتب في هذا ليردوا بها على هؤلاء المنحرفين المخالفين لأهل السنة. وصنفوا في هذا العلم كما يقول المصنف تصانيف سموها كتب السنة، وكتب السنة الأولى هي التي متنت منها متون الحديث المتأخرة عندنا اليوم بين أيدينا، هي التي متنت منها متن الاعتقاد التي هي الآن بين أيدينا مجردة، فيأتون إلى ما كتب في الكتب المتقدمة ويلخصونها بالأقوال المجردة عن الأدلة. فإذا جاء الشراح عادوا إلى الأمهات، إلى كتب السنة الأولى كالسنة لأحمد والسنة لعبد الله بن أحمد والسنة للدارمي، وهكذا السنة لابن أبي عاصم والشريعة للآجري والحجة للأصبهاني والإبانتين الكبرى والصغرى لابن بطة، وعد ما شئت في هذا الباب فهو كثير لا يكاد يلحقه العاد ولا يحصره ولا يتسع هذا المجال لذكره، وإنما المراد بهذا التمثيل. فكتبوا كتب السنة، أصبحت لفظة السنة بالتاء المراد بها كتب الاعتقاد، وأصبح العلماء إذا أرادوا الأحكام قالوا كتب السنن بدون تاء، فكتب السنن كالأمهات الأربع أبي داود والنسائي وابن ماجه وجامع الترمذي يدخل تغليبا، وإلا هو تبع لمسلم والبخاري ومسلم فهو على طرائقهم، لكن لما نزل عن شرطهم غلب عليه العلماء إدخاله مع أصحاب السنن. السنن لسعيد بن منصور، وهكذا كل من كتب في السنن في الأحكام فأصبحت تسميتها بالسنن بدون تاء، وأما السنة فلا يريدون بها إلا الاعتقاد لأن هذا الباب خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة. وشفا الهلكة أن يكون من الطوائف الثنتين والسبعين المتوعدة بالنار عياذا بالله من ذلك. وأما السنة الكاملة كما قلنا لكم فهي ما سلم من الشبهات والشهوات، ولهذا أهل هذه السنة في كل زمان ومكان غرباء، وما غربتهم إلا كما قلت لكم لقلتهم، ولذلك لما كانوا قليلا انطبق عليهم الحديث قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وهذا فيه إشارة إلى قلة عددهم. هذا واحد، قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، فهذا قلة عددهم هم في أنفسهم، وفيه إشارة إلى قلة المستجيبين لهم ولدعوتهم إلى السنة وتمسيكهم بها وهم المتبعون لهم القابلين منهم. فالدعاة إلى السنة قليل والقابلون لدعوة السنة قليل، قوم صالحون قليل، هؤلاء هم الدعاة إلى السنة في قوم سوء كثير، ففيه كثرة أهل الشر، أهل الباطل، أهل الأهواء، أهل البدع، أهل المحدثات، أهل الشبهات الذين يضلون الناس عن سواء السبيل. وفيه إشارة إلى قلة المستجيب، فلا تحزنوا حينئذ، هذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجنة سلعة الله وهي غالية، سلعة الله غالية ليس ينالها من الألف إلا واحد. يا سلعة الرحمن أنت لست رخيصة بل صرت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. فقل لهم أهل الحق، قل لهم أهل الخير في كل زمان ومكان، قلة أهل السنة. ولما قلوا وكثر المخالف، وقل أتباع أهل السنة وكثر المتبع لأهل البدع والمخالفات ولأهل الشبهات، استحقوا أن يمدحوا. مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا بالأمس وأعاده المصنف هنا، وأنهم في هذا الوقت يصبحون غرباء، بل غربتهم شديدة ومعاناتهم عظيمة في تمسكهم في أنفسهم بدينهم، وفي أيضا دعوتهم وصبرهم على دعوة الناس إلى الخير. وأنهم كالقابض على الجمر، يعني تمسكه بدينه فيه شيء من صعوبة عليه، ولكنه يتصبر كمن يقبض الجمر بيديه ويحرقه ولكنه يصبر. فأصبح من كثرة المعادين والمحاربين والمخالفين تمسكه بهذه السنة مع كثرة المخالف والمعادي والمحارب كأنه قابض على الجمر. يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته، والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا. هؤلاء هم القوم الصالحون القليل في قوم سوء كثير. وأما المصلحون فقال فيهم: إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به، وإن أحجموا عن نصره نهدوا، يعني قاموا في نصرة الدين. هؤلاء هم الغرباء، فهم كالقابض على الجمر يتمسكون بهذا الدين مع كثرة المحارب لهم والمخالف لهم والمخذل عنهم كما مر معنا بالأمس، والمخذل أشد من العدو الظاهر، لأن فتكه في صفوف أهل السنة أشد، يثبط أهل الإيمان، يثبط المتمسكين بالسنة، يثبط الذين يصبرون أنفسهم على التمسك بالسنة. فمثله في أهل السنة كمثل المنافقين في أهل الإسلام، يثبطونهم عن القيام بأمر الدين ويلمزون أهل الدين من طرف خفي، وإذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا أنهم معه. فهكذا المخذلون والمثبطون إذا قوي أهل السنة تظاهروا بأنهم معهم، وإذا ضعفوا أو قلوا عاونوا عليهم أهل الشر، نسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء أشد المخالف قد عرفته، فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف فيك غثي من سميني، وإلا فاجتنبني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. العدو الظاهر تتقيه لكن الباطن أشد، فالمخذل شر. ولذلك بدأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وجاء كذلك رحمه الله تعالى بالإشارة إلى الحديث أن لهؤلاء القابضين على دينهم كالقابض على الجمر أن لهم أجر 50. فقالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. أجر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذلك كما قلنا بالأمس لأنهم لا يجدون في الخير أعوانا ولا أنصارا، بل يجدون محاربين لهم ومخذلين لهم. وأما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فكان معهم النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم عموم الصحابة رضي الله عنهم، فإذا قال الواحد قولا وجد أنصارا كثيرا. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذعنوا ومن خالف يقومون عليه. وأنت الآن إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغوا لك الغوائل ونصبوا لك الحبائل وكادوا لك بكل ما يستطيعون من الكيد، لأنك تهدم عليهم ما هم عليه. لأن الناس إن تعلموا وعرفوا السنة حقيقة أنكر ما عليه هؤلاء، وحينئذ سيفر الناس عنهم، فهم يبدأون قبل أن ينفر الناس منهم، فيبدأون بحربك لأنهم يرون خطورتك عليهم، ويرون خطورة دعوتك على ما هم عليه وعلى دعوتهم، ويرون خطورة طريقتك التي تسلكها على طريقهم التي سلكوها المخالفة للسنة. فلهذا يبتغون لك الغوائل وينصبون لك الحبائل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. وهذا الحديث حديث حسن وهو حسن لغيره، للعامل منكم أجر 50 قالوا منا أو منهم، قال منكم للعامل منهم في آخر الزمان أجر 50 قالوا منا أو منهم، قال بل منكم، هذا حسن لغيره، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه. فقد روي من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تخلو في أحدها من مقال، ولكنها إذا جمعت إلى بعضها جبر بعضها بعضا، وليس هو فقط مروي من حديث أبي ثعلبة، لكن حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أشهرها، وهو مروي عند أبي داود رحمه الله تعالى والترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيره، وورد أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند الترمذي، وورد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد. وعلى كل حال لا تخلو أسانيدها من مقال، ولكن إذا جمعت بلغت إلى درجة الحسن، والحسن محتج به عند علماء الحديث. ثم رحمه الله انتقل إلى تقسيم الغرباء وأنهم على قسمين، القسم الأول من يصلح نفسه عند فساد الناس، وهذا في إشارة إلى أنه لابد للإنسان أن يعالج نفسه أولا حتى تستقيم هي على أمر الله جل وعلا، فإذا استقامت على أمر الله جل وعلا قذف الله لصاحبها القبول في قلوب الناس، قذف له القبول في قلوب العباد حتى يصبح قوله محبوبا إليهم ومسموعا ومطاعا بينهم. فلا بد أن يصلح الإنسان نفسه فيبدأ بها، يجاهدها حتى تستقيم على دين الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن الباب هذا صعب ليس بالسهل إلا على من يسره الله جل وعلا عليه، نسأل الله لنا ولكم من فضله. هيهات، ما أبعد ما تكابد، لن تصلح الناس وأنت فاسد، كل يناغي نفسه بناء بهاجس بعلة من علل الوساوس. ما يمكن أن تصلح النفس وأنت الناس وأنت فاسد في نفسك، الناس يرونك فكيف يقتدون بك؟ أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، فالاهتداء الاقتداء بأهل الاهتداء، الاقتداء إنما يكون بأهل الاهتداء، فلا يقتدي الناس إلا بالمهتدي، من ظهرت عليه علامة الهداية والاستقامة والإنابة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، لا بد أن تنيب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تعود إلى الله جل وعلا، فإذا صلحت نفسك رأى الناس منك الاستقامة على دين الله قبلوا منك. الثاني من يصلح ما أفسد الناس من السنة، وهذا أعلى القسمين، وذلك لأن نفعه متعد، إذا صلح في نفسه، إذا صلح هو في نفسه ثم قام بذلك مع غيره فهذا أعلى وأعظم، لأنه أنفع للناس. وذكر رحمه الله تعالى حديث الطبراني: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة وما بعثني الله به، وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان، هذا هو إقبال الدين، فهما مقهوران ذليلان، يظهر أهل الخير يكثر أهل العلم ويقل أهل الجهل ويندحر ويطمر وينقمع ويذل، إن تكلم قمع وقهر، إذا تكلم صاحب الباطل قمعه أصحاب الحق وقهره أصحاب الحق وأسكتوه، فهذا هو الإقبال، إقبال الدين، وهذا كان في الصدر الأول يوم ظهور الدين وعلو السنة وظهور أهل السنة. وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها، يعني تجبر على التعلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى، فتزهد في العلم وتزهد في الفقه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أدبروا وزهدوا في العلم وعن والتفقه في دين الله تبارك وتعالى قل الخير وقل أهله، فقلة الخير بقلة أهله أو بذلته، فلا يبقى إلا الفقيه والفقيهان، فهما مقهوران ذليلان. الفقيه والفقيهان مقهوران ذليلان، العالم والعالمان لا مكان لهما بين الناس، ولا احترام لهما، ولا سماع لهما، ولا اعتداد بقولهما، كلما تكلما ازدراهما الناس وأنكروا عليهما واستهزأوا بهما. فإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر في هذه الصورة انقلبت الحال، قهرا واضطهدا، فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا. وهذا حال أهل السنة في آخر الزمان، لا يوجد منهم من الواحد والاثنان، مقهوران ذليلان، إن تكلم استهزئ بهما وسخر منهما أو منه، ولا يطاع، وربما حورب، وربما شرد، وربما طرد، وحذر الناس منه، وهكذا. فهذه ذلة أهل الحق في آخر الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. فيقول رحمه الله: فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين بأنه سيكون عند آخر الزمان عند فساده مقهورا ذليلا لا يجد أعوانا ولا أنصارا. وهذا صحيح، وهذا الحديث في إسناده ضعف، هذا الحديث هو عند الطبراني كما قال رحمه الله في الكبير، بل وهو في الأوسط، وفيه علي بن يزيد الألهاني، وعلي بن يزيد الألهاني بعضهم يضعفه وبعضهم يشدد في تضعيفه فيصل به إلى درجة الترك. وعلى كل حال، وإن كان في الحديث ضعف، لكن المعنى صحيح، معناه صحيح موجود معروف، والناس يعايشونه ويرونه. فأهل السنة في قلة وذلة وفي غربة في كل زمان ومكان، يذهب علماء السنة فلا يبقى إلا الواحد والاثنان، وربما ذهبوا في القطر فلم يبقى منهم أحد، فيبقى علماء البدعة بكثرة، نسأل الله العافية والسلامة، فنعوذ بالله من ذلك. هاتوا، خرج الطبراني مرة أخرى.
وهؤلاء الغرباء قسمان: أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس، والثاني من يصلح ما أفسد الناس من السنة، وهو أعلى القسمين وأفضلهما. وقد خرج الطبراني وغيره بإسناد فيه نظر من حديث أبي أمامة.
وعرفتم لماذا صار أعلاهما وأفضلهما؟ الأول صالح في نفسه، الثاني صالح في نفسه ومصلح لغيره، فهو أعلى من الأول. وفي هذا حث لنا على أن نصبر على السنة وعلى معرفتها وتعلمها لأنفسنا وعلى دعوة الناس إليها، والناس لن يتعرضوا لك إلا إذا دعوتهم، فعليك أن تصبر وأن تحتسب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أن يكون لك حمر النعم، هذه نعمة من الله من بها عليك، وهي نعمة العلم، فاصبر واحتسب وعلم هذا العلم. فوالله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب عام خيبر رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لواحد، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. فإذا صبر الإنسان على هذا الباب فهو أفضل من القسم الأول الذي يصلح في نفسه ولا يصلح غيره، فالأول صلاحه لازم والثاني صلاحه متعدي. نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إدبار الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة ومخالفة ما بعثني الله به، وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا
القسم الأول في الحديث هذا إجمال، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا. كيف؟ قال: إن من إقبال هذا الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة، هذا إدبار الشر، وما بعثني الله به، حيث أقبل الخير على الشر فقضى عليه. والآن جاء التفصيل، هاتي.
وإن من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان فهما مقهوران ذليلان.
هذا تفصيل للأول الذي أجمل، أن الإقبال انتشار الخير والعلم ببعثته عليه الصلاة والسلام في أول الأمر حتى يعم العلم بين الناس فلا يبقى إلا الجاهل والفاسق والفاسقان مقهوران ذليلان لانتشار الخير والعلم. نعم.
إن تكلم قمع وقهر واضطهد، ألا وإن من إدبار
هذا هو إقبال الدين، ظهور أهل الحق وكثرتهم وقلة أهل الباطل وانقماعهم، ما يوجد إلا الواحد والاثنين من أهل الباطل. نعم.
ألا وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان.
تجفو يعني تبتعد عن العلم، من الجفا جفوة، تبتعد عن التعلم لدين الله وشرع الله وتترك العلم والفقه في الدين فيظهر فيهم الجفا عياذا بالله من ذلك، فلا يكترثون بالعلم ولا يهتمون به فيسيطر عليهم ويغلب عليهم الجهل، وحينئذ يكثر الشر ويكثر أهل الشر. نعم.
حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان وهما مقهوران ذليلان.
الله أكبر.
إن تكلما فأمر بالمعروف ونهي عن المنكر قمعا وقهرا واضطهدا فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا.
الله أكبر. نعم.
فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين بأنه يكون في آخر الزمان عند فساده مقهورا ذليلا لا يجد أعوانا ولا أنصارا.
يعني دققوا وانظروا في هذه العبارات من المصنف رحمه الله تعالى، حيث يقول فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين. العلم بالسنة شيء، والفقه بمعرفة أحكام الحلال والحرام شيء آخر. المعرفة بالسنة وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، هناك فقيه يقول لك هذا حلال وهذا حرام، لكن تجده معتزلي. هناك فقيه يقول لك هذا حلال وهذا حرام، لكنك تجده ما تريدي. هناك فقيه يقول لك هذا حلال وهذا حرام، لكنك تجده أشعري. هناك فقيه يقول لك هذا حلال وهذا حرام، لكنك تجد عقلاني. وهكذا صاحب رأي وهكذا. لكن العلم بالسنة التي هي بالمعنى العام الذي تقدم معنا قبل قليل، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم السالمة من الشهوات من الشبهات والشهوات، هذا قليل قليل. فلذلك وصف المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين. الفقهاء كثير لكن أهل السنة قليل، هذا دليل واضح في كلام المصنف دلالة المنطوق. العالم بالسنة الفقيه في الدين، فعلماء السنة المتفقهين في السنة وفي دين الله قليل في كل زمان قليل، كيف لا يكون كذلك وهم طائفة واحدة في مقابل 72 فرقة؟ قليل جدا. ونتيجته إذا كان عالما بالسنة وفقيها في الدين ويدعو الناس إلى السنة إيش يصير؟ نعم.
بأنه يكون في آخر الزمان عند فساده مقهورا دليلا لا يجد أعوانا ولا أنصارا.
نعم. أنتم الآن ترون وتسمعون ماذا يقال في علماء السنة، فقهاء السنة، هؤلاء متخلفون، هؤلاء متأخرون، هؤلاء بدو، هؤلاء جفاه، هؤلاء ما عندهم فقه بالواقع، هؤلاء ما ذهبوا إلى بلاد الغرب ورأوا ما عليها للغرب، فلذلك كان علمهم قصيرا، هؤلاء شوية عميان ما عرفوا من الواقع في هذا العصر شيئا، فيتندرون بعلماء السنة ويطعنون فيهم ويلمزون فيهم بهذا. والخوارج يزيدون على ذلك، هؤلاء علماء سلطان، هؤلاء أصحاب بشوت، هؤلاء أصحاب كذا، هؤلاء أصحاب كذا. فهؤلاء هم أهل الأهواء كثر، وعلماء السنة قلة سيصبحون مقهورين ذليلين لا يسمع لهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. نعم.
وخرج الطبراني أيضا بإسناد فيه ضعف عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في ذكر أشراط الساعة قال: وإن من أشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد.
من النقد
أذل من النقد.
نعم.
والنقد هي الغنم الصغار.
الله أكبر.
وفي مسند الإمام أحمد عن عبادة
وقيل هم السفل من الناس. السفل من الناس الذي لا وزن لهم فيصبحون أذل منهم. قيل إن النقد هم السفل من الناس الذين لا وزن لهم ولا قيمة لهم. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال لرجل من أصحابه: يوشك إن طالت بك حياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو على من قرأه على لسان محمد فأعاده وأبداه فأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت.
الله أكبر.
ومثله قول ابن مسعود: وسيأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة.
الله أكبر.
وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات. فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقه لطريقهم ومقصوده لمقصودهم ومباينته لهم فيما هم عليه.
الله أكبر. هذه الآثار كلها عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يبينون فيها ما سيكون عليه علماء السنة ودعاة السنة في آخر الزمان، وأنهم عند الناس لا وزن لهم، والناس ما بين صنفين، أحد صنفين: إما أن يكون ممن غلب عليه الشبهات فهذا عداوته عداوة دين، وإما أن يكون ممن غلب عليه حب الدنيا والشهوات فهذا عداوته لهم لأجل الدنيا، لأن هؤلاء يصطدمون بهم فيبينون لهم أن هذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، ويبينون لهؤلاء أن هذا حرام لا يجوز لهم فعله، فيجتمع الجميع على محاربتهم، ويجتمع الجميع على إذلالهم، ويجتمع الجميع على الطعن فيهم، ويجتمع الجميع على قهرهم، ويجتمع الجميع على تنقصهم، ويجتمع الجميع على تنفير الناس منهم، فحينئذ يصبحون أذلة لقلتهم بين الناس بين أهل الشبهات وبين أهل الشهوات، عافانا الله وإياكم. نعم. والمقصود بهذا أنهم يكرهونه ويعادونه ويحاربونه لأنه يفسد عليهم ما هم عليه، يفسد على أهل الشبهات والشهوات ببيان طريقتهم المخالفة لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتركهم الناس ويفرون، فهم خوفا من ذلك يقومون بمحاربته. ويفسد على أهل الشهوات لأنه يبين للناس انحرافهم وجرأتهم على محارم الله جل وعلا فيسعون لمحاربته حتى يسكتوه، فكلهم يجتمعون على محاربته لأنه مخالف لهم في طريقتهم، ولما كان مخالفا لما هم عليه اجتمعوا على حربه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
ولما مات داود الطائي قال ابن السماك: إن داود نظر بقلبه إلى ما بين يديه فأغشى بصر قلبه بصر العيون، فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون، وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر، فأنتم منه تعجبون وهو منكم يعجب، استوحش منكم أن كان حيا وسط موتا.
إنه كان حيا وسط موتا، استعجب منكم،
استوحش منكم أن كان
إنه كان حيا وسط موتا. هذا آخر الوصف له رحمه الله تعالى لداود الطائي. إنه كان حيا، لماذا استوحش؟ لأنه كان حيا لكن وسط موتى، هؤلاء موتى ينظرون بعين البصر وقد عميت منهم عين البصيرة. نعم. هكذا وصف ابن السماك لداود الطائي رحمه الله، أنه نظر بعين قلبه نظر إلى الآخرة، إلى ما سيقدم عليه بين يدي الله جل وعلا. لقد نظروا قوم بعين بصيرة إليها فلم تغررهم باختيالها الدنيا، ومال إليها آخرون لجهلهم، فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها ليلهوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تصرم حبالها. فنظر إلى هذه الدنيا الدنية، فيا طالب الدنيا الدنية تجاهدا ألا اطلب سواها، إنها لا وفاء لها. كم سيعيش فيها؟ سينتقل إلى الله جل وعلا وإلى الدار الآخرة، فعلم أنه موقوف مسؤول، فأعد لذلك اليوم الجواب وأعرض عن الدنيا. اليوم يستكثر عليك بل يستنكر عليك أقرب المقربين منك إذا كنت صفر اليدين من الدنيا، لا يرونك إنسانا إلا بكثرة الحطام بين يديك، وهذا من انتكاسة الفطر ومن عمل بصيرة، وإن أبصروا بأعينهم لكن البصيرة عمية. فداود رحمه الله نظر بعين البصيرة، وهؤلاء نظروا بعين البصر، فأغشى بصر قلبه الذي هو البصيرة، أغشى بصر عينيه فأعرض عن الدنيا وزينتها ونظر إلى الآخرة وما فيها. وأنتم يقول لهم كأنكم لا تنظرون إلى ما ينظر إليه، فأنتم ما تنظرون إلى الدنيا وإنكم منه تعجبون وهو منكم يعجب، أنتم تعجبون منه في سيره وطريقته وهو يعجب منكم لقلة علمكم وفقهكم وضعف نور بصيرتكم. فلذلك إن كنتم تتعجبون منه فهو يستوحش منكم أيضا، لأنه يرى نفسه حيا بين أموات بين موتى، لا يريدون الآخرة وإنما يريدون الدنيا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا. فإذا كان أهل زمانك بهذه الدرجة ولا ينظرون إليك إلا بهذه الصورة وبهذه النظرة، فإلى الله المشتكى، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
ومنهم من كان يكرهه أهله وولده لاستنكار حاله،
وهذا أشد من أهل الصلاح والاستقامة على السنة، من يكرهه أهله وولده لاستنكاره حاله، يستنكرون طريقته التي هو عليها. نعم.
سمع عمر بن عبد العزيز امرأته مرة تقول أراحنا الله منك، فقال آمين.
وهذا أشد ما يكون الغربة، هذا أشد ما يكون فيه الغربة، حينما ينكر الرجل أهله وولده ينكرون حاله ولا يجد منهم على الحق معينا، بل يجد منهم المستثقل له. فهذا الرجل الآن سمع زوجته وهو خليفة، عمر بن عبد العزيز، سمعها وهي تقول أراحنا الله منك، قال آمين. فاطمة بنت عبد الملك، وذلك لأنه رضي الله عنه كان على الطريقة الكاملة على السنة بمعناها الكامل الذي سمعتموه قبل قليل عن فضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه، حينما كان يؤاخذ نفسه ويحاسبها رضي الله عنه، يحاسبها في الحلال والحرام ويجاهدها في السنة ومحاربة البدع وأهلها. قد كان يناظر أهل البدع كما حصل منه مع الخوارج وكما حصل منه مع القدرية، وكتابه في مناظرته للقدر معروف، وكتابته في رده على القدرية معروف في سنن أبي داود من رواية أبي بكر بن ذاته عن أبي داود رحمه الله تعالى في رده على المنكر للقدر. فقد كان مجاهدا رحمه الله تعالى لأهل الأهواء والبدع ولأهل الشهوات من أمراء بني أمية، من أهله، من بني عمومته، فقد نزع منهم المظالم وردها إلى أصحابها وتحرى الحلال، وكان خليفة لكنه كأحد الناس لا يأخذ إلا ما يقوته رضي الله عنه. فثقل ذلك على أولاده، يريدون أن يعيشوا عيشة الملوك، عيشة البذخ في هذه الحياة الدنيا، وهو يريد أن يعيش عيشة ملوك الآخرة، فلا يأخذ إلا ما له وما يحل له أخذه، فشق ذلك عليهم. فوصل الأمر إلى درجة أن زوجته سمعها ذات يوم، ما كانت كأنها تريد والله أعلم، لكنه سمع ويتقول أراحنا الله منك، فقال آمين. يعني كما أنتم تطلبون الراحة مني أنا أرى راحتكم مني راحة لي منكم. فإذا وصل المرء إلى هذه الدرجة فما بقي له في الحياة، نسأل الله العافية والسلام. وهذا موجود الآن، بعض النساء
وبعض الأولاد مع آبائهم ممن قل توفيق الله لهم. أنت متعصب، أنت متشدد، أنت متحجر، أنت من العصر الحجري، أنت ضيقت علينا، أنت ما تفعل الناس هذا للمشايخ، هذا هم يطلعون في التلفزيون، وانظر إلى أحوالهم، وانظر إلى بيوتهم هؤلاء، وأنت ما عندك إلا هذا حرام هذا حرام. هذا موجود موجود ويعرفه كثير منكم، لكن هؤلاء إنما نظروا إلى الدنيا، هم أقرب الناس إليك وأعرفوا الناس بك، ما يريدون إلا الدنيا، ما ينظرون إلى ما أنت تنظر إليه، ولا يخطر ببالهم، لا يخطر ببالك، فلذلك استثقلوك. فإذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة فكما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: آمين، أراحكم الله مني وأستريح أيضا أنا. أنا موجود، موجود في كثير من الأسر والناس، كما قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ويقول جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ومع ذلك أمر بالصبر، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذه فتنة عظيمة، غربة صاحب السنة إذا وصلت إلى غربته في أهل بيته فهي والله في المصيبة عظيمة. لا تجد الأنصار لك حتى في أهل بيتك، تجد المحارب لك من أهلك وزوجك وولدك، هذه مصيبة عظيمة. فعليك أن تتذرع بالصبر وأن تدعو الله جل وعلا بالثبات، يسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن ينور بصائرنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذه امرأة تقول في سؤالها إنها مرضت نهاية رمضان واستمر بها المرض إلى بعد العيد وتوفيت، فهل عليها قضاء يقضى عنها ما أفطرت من رمضان؟ لا، لا قضاء عليها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن كان فمن كان منكم مريضا فعدة من أيام، أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي إذا انقضى السفر وصح المريض وزال المرض فعدة، وهذه ماتت في مرضها ولا شيء عليها. هذا يسأل عن لماذا العلماء ترك أحاديث بعض الصحابة الذين أكثروا الرواية عن بني إسرائيل، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في التحديث عن بني إسرائيل. أخي الكريم، لا تعارض في هذا وهذا أو بين هذا وهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن بالأخذ عن بني إسرائيل فيما لم يأتي فيه تكذيب له في كتاب ربنا أو سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وفي رواية: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فقد تكذبون بحق وتصدقون بباطل. والكلام هنا ليس في ترك روايته مطلقة، فالصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد إليه انتهى الأمر، لا نرده. ولكن إذا حدث بحديث ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف بالأخذ عن أهل الكتاب، فهذا الذي يتوقف فيه، لأنه قد يكون مما أخذه عن أهل الكتاب. إذا حدث بحديث ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للرأي فيه مجال وهو معروف بالأخذ عن بني إسرائيل، فهذا يتوقف فيه العلماء حتى يأتي من طريق أخرى ما يصرح بأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان كذلك على الصورة الأولى فهذا لا يأخذون عنه. أما إذا كان الحديث مما لا مجال للرأي فيه ولم يكن الراوي له الصحابي له لم يكن معروفا بالتحديث عن بني إسرائيل، فهذا يروونه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأخبار الغيبية لا يمكن أن يخبر عنها الصحابي من عند نفسه، فعلم أنه فقط قصر في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفعه. ونحن نعلم أن هذا مما لا يمكن أن يكون للرأي فيه مجال، والصحابي أورع من أن يقول هذا من عند نفسه، فحينئذ ننظر إذا لم يكن معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب فإنه مرفوع عندنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه حكم المرفوع. وهذا يقول شاب يريد الزواج ويلح على الله عز وجل، يعني في السؤال بأن يسر له ذلك، لا إشكال في هذا، لا إشكال في هذا، ونسأل الله أن يسر لك. وهذا يقول ما سبب وقوع كثير من الشباب في فتنة التكفير؟ أعظم سبب قلة العلم وضعف العقل، فقلة العلم تورثهم عدم التورع من إطلاق الكفر على المسلمين والمسارعة إلى ذلك، وهكذا قلة العلم تورثهم قلة العقل تورثهم الجرأة والطيش والسرعة في هذا، والتسرع في باب التكفير وعدم الأناة والعجلة، فسبب ذلك قلة العلم وضعف العقل، والثالث ضعف الدين. وإلا لو علم علما يقينا أنه مؤاخذ على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حارت عليه اللعنة، وهي اللعنة تلعن أخاك المسلم بغير حق فإنها ترتفع إلى السماء، فإذا أقفلت عليها السماء نظرت يمينا أو يسارا، فإذا لم تجد مساغا رجعت على صاحبها، فكيف بتكفيره لعباد الله جل وعلا؟ فسبب ذلك ضعف العقل وقلة العلم وضعف الدين، وأيضا ضعف العلماء أحيانا في كثير من الفتن من التبيين والتكرار، ضعف العلماء عن القيام بالواجب، فإنه إذا وجدت فتنة التكفير وجب على العلماء أن يعيدوا ويزيدوا فيها ويكرروا الكلام ويحذروا الناس من ذلك، ما يكفي مرة ومرتين ولا بيان أو بيانين، وتستقول مرة وتسكت سنة والناس تأكلها الشبهات وتحرقها الشبهات من هؤلاء المضلين. يجب عليك أن تكرر أيها العالم، وأن تعيد وتزيد وتبدي وترد الكلام مرة ومرتين وثلاثا، تكثر على الناس من ذلك حتى يعلموا حتى يفقهوا حتى يحذروا حتى يشيع الخير بكل وجه من الوجوه كما شاع الباطل، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يسأل أيضا ماذا علينا لو رأينا كتابا من الكتب لسيد قطب في مسجد من المساجد؟ بين للإمام إن كنت تطمع فيه، وإلا فارفعه أنت، وخصوصا من الكتب المضلة التي لهذا الرجل، وأكثر كتبه فيها الضلال نعوذ بالله من ذلك، وخصوصا مثل معالم في الطريق، وأنا من القدم أسميه معالم في طريق التكفير، نقص منه كلمة، فهو مكفر للمسلمين حكاما ومحكومين. ومن أعظم الجرم ما سمعته من بعضهم يقول إن هذا الكتاب زبدة وخلاصة لكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، برأ الله كتاب محمد بن عبد الوهاب من هذا الكتاب. هذه الكذبة هي التي يقال عنها كذبة صلعاء ملعاء، ليس لها أب ولا أم إلا من أشرب هواه من هؤلاء فجاءوا بها ليلبسوا على الناس لمعرفتهم بمحبة الناس لكتاب التوحيد. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث بوتنت، وجزاكم الله خيرا.